بسم الله الرحمن الرحيم. الكبيرة العاشرة بعد المئة. قال ابن القيم: أن يضل أعمى عن الطريق. وقد لعن صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، فكيف بمن أضل عن طريق الله أو صراطه المستقيم؟ وهذه المسألة ورد فيها حديث ابن عباس عند الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد، عند الإمام أحمد في المسند، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير تخوم الأرض، ملعون من كمه أعمى عن طريق، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل بعمل قوم لوط. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله، والشاهد من الحديث: ملعون من كمه أعمى عن طريق، أي أضله ولم يرشده. وهذا يعتبر من الأمور المحرمة ومن سوء التصرف في المجتمع، أن يدل الأعمى الذي لا يرى الطريق إلى طريق فيها هلاكه، هذا لا يجوز، هذا يتسبب في قتله، حمل إثما عظيما، دله على طريق فيها وحوش أو شجر شوك أو حفر وآبار فسقط. وأيضا ندخل في هذا الباب من أضل مسافرا عن الطريق، يسأل عن الطريق وهو يعرف الطريق، أين طريق كذا، قال من هنا، فأوصله إلى مكان بعيد أو مخاطر أو لصوص وغير عليه الطريق، يدخل في هذا الباب. وأيضا يدخل في هذا الباب ما ذكر ابن القيم رحمه الله، قال: فكيف، قال: وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، أي من أضل الأعمى عن الطريق، فكيف بمن أضل عن طريق الله أو صراط المستقيم؟ من أضل الناس عن السنة، أضل الناس عن التوحيد إلى الشرك، أضل الناس عن الإيمان بالبدع والمخالفات والاعتقادات الباطلة، وأضل الناس عن السنة بالانحراف والمخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أضل عن الطريق، أضل عن الطريق القويم صراط الله المستقيم. وكم من هذا الصنف الآن الذين يضلون الناس عن صراط الله المستقيم من أهل البدع والحزبيات والعصبيات الجاهلية، كم هؤلاء أثروا في المجتمعات، كم خدموا أعداء الإسلام، كم فرقوا الأمة، كم أضلوا من أناس من أمم كبيرة من المسلمين، كم الذين أضلهم الصوفية والمتصوفة، كم ملايين البشر، كم الذين أضلهم الرافضة والاثنى عشرية بشتى فرقهم، كم أضلوا من الناس، كم الذين أضلوا وظلوا بسبب الحزبية والعصبية، الحزبية الخبيثة المقيتة التي كانت بابا عظيما لضرب الإسلام والمسلمين في وقتنا الحاضر، وكم الذين أضلوا الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وضيعوهم وردوهم إلى المعاصي والسيئات وإلى سفاسف الأمور، فهؤلاء سيحملون أوزار من أضلهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم سيحمل إنسان من أوزار مثل هؤلاء الذين أسسوا البدع، الجهم بن صفوان واصل بن عطاء الغزال، هؤلاء الذين أسسوا البدع. وذلك الذي قال يا رسول الله اعدل، قال إنه سيخرج من ضرب هذا وناس يحقرون صلاتكم مع صلاة من خوارج. وكم الذين أضلوا الناس بالحزبيات الآن من بداية هذه الحزبيات التي ما يقرب عليها منذ بدايتها نحو 100 سنة، وانتشر الإخوان المسلمون وتفرعت منها جماعات وجمعيات وطرق وحزبية شتى، فهي أم لبنات كثير. كان الشيخ الألباني رحمه الله يقول أنا أكبر من الإخوان المسلمين، أي أنها فرقة حادثة، هو أكبر سنا منها. قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من كمها، بالتشديد هنا في الرواية الأولى بالفتح، أعمى عن السبيل عن الطريق، أضله فكان فيه حتفه أو ضرره. وهذا يأخذ منه النهي عن الإضرار بالمسلمين. قال في الفتح الرباني على مسند الإمام أحمد الشيباني كمها بفتحات، أي عمى عليه الطريق، كما جاء في رواية أخرى وهما بمعنى أي لم يرشده إلى الطريق الذي يقصده، انتهى. وقال ابن حجر في الزواجر تنبيه عدها تنبيه عد هذا كبيرة عد هذا كبيرة هو ما وقع في كلام بعضهم، وكأنه أخذه مما ذكرته لما مر أن اللعن من علامات الكبيرة، ووجهه ظاهر لأنه يدخل في إيذاء الناس والإيذاء البليغ الذي لا يحتمل عادة، لأن من يضل الأعمى عن الطريق يتسبب إلى وقوعه في مضار ومخاوف كثيرة كما هو ظاهر، فلم يبعد أن يكون السبب إلى ذلك كبيرة، لأنه متوعد عليه باللعن، وأيضا فيه إهلاك للإنسان مسلم معصوم الدم. قال الكبيرة 11 بعد 100 أن يسم إنسانا أو دابة في وجهها. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، أن يجعل له ميسم كوي في الوجه. قال عن أنس، أي ومن الأدلة على هذه المسألة حديث أنس في الصحيحين، قال أنس لما ولدت أم سليم وهي أمه ولدت أخا له من أمه، ولد بطلحة، قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام، أي أخوه المولود، فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. واسمه عبد الله كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فغدوت فإذا هو في الحائط وعليه خميصة حويتية، وهو يسم الظهر الذي قد قدم عليه في الفتح، أي الدابة الظهر، وقال لها الظهر، وعن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، رواه مسلم. وفي رواية قال: لعن الله الذي وسمه. وعن يزيد بن أبي حبيب أن ناعما أبا عبد الله مولى أم سلمة حدثه أنه سمع ابن عباس يقول: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك. قال: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. فأمر بحمار له فكوي في جائرتيه، فهو أول من كوى الجائرتين، أي مؤخرته. فهذه جملة من الحديث في هذا الباب. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع للحديث ولما ذكرناه. فأما الآدمي فوسمه حرام لكرامته ولأنه لا حاجة إليه فلا يجوز تعذيبه. وأما غير الآدمي فقال جماعة من أصحابنا يكره، وقال البغوي من أصحابنا لا يجوز، فأشار إلى تحريمه وهو الأظهر، أي هو محرم حتى الدابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، واللعن يقتضي التحريم. وأما وسم غير الوجه من غير الآدم فجائز بلا خلاف عندنا، أي يعني في مكان غير الوجه للحاجة، يعني علامة متعارف عليها في الإبل أو لوجع، لهذه المقاصد. قال: وأما وسم غير الوجه من غير الآدم فجائز بلا خلاف عندنا، لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية ولا يستحب في غيرها، يعني إذا علامة إبل الصدقة، ولا ينهى عنه. قال أهل اللغة: الوسم أثر كية يقال بعير موسوم، وقد وسمه يسمه وسما وسمة، والميسم الشيء الذي يوسم به، وهو بكسر الميم وفتح السين، وجمعه مياسم ومواسم، وأصله كله من السمة وهي العلامة. ومنه موسم الحج، أي معلم جمع الناس، معلم جمع الناس، وفلان موسوم بالخير وعليه سمة الخير، أي علامته، وتوسمت فيه كذا، أي رأيته فيه، أي رأيت فيه علامته، والله أعلم. يعني معنى الوسم أي العلامة، فيجتنب الوجه الإنسان لأنه مكرم وأكرم ما فيه الوجه، وليس من العلاج الكوي في الوجه، الكوي في الوجه لا يكون علاجا، لكن إذا كوي في رأسه أو في ظهره للحاجة للعلاج. وأما الدابة فيجوز، وتكون علامة للإبل أو لإبل الصدقة، أو ناس يتعارفون يكون مرعاهم واحد، بادية واحدة، وكل له علامة معروفة، كل قبيلة أو كل بيت له علامة معروفة، وهذا رأيناه في بعض البلدان.